سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام مستمرا أو موصولا حول ما يسلكه الشيطان مع المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم. وذكر الإمام أنواعا كثيرة من جملتها مسألة الحيل، وهي التوصل إلى المقصود بطريق خفي. وإذا أطلقت الحيل فتطلق على الحيل المذمومة، وهي التوصل إلى المقصود بطريق خفي لإبطال حق وإحقاق باطل. وذكر الإمام رحمة الله عليه بعض الأمثلة إلى أن وصل إلى قوله، يعني هنرجع ورا شوية حتى بس يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض، صحح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. وصلتم إليها؟ وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء، لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية، إنه لا يستريح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح. خدوا بالكم دي كويس لأنها مهمة. الذي عليه العمل أن من لبس الخفين بقصد المسح لا يحل له، ده الصواب معايا. أما أن يلبسهما عرضا لأي سبب آخر، سواء خفين أو جوربين، ثم اعتراهم الوضوء، فله أن يمسح إن كان لبسهما على طهارة مائية. والدليل على ذلك أن هذا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، بل أمر مطلقا وقال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمعني بالطهارتين هنا أي طهارة مائية بإجماع أهل العلم. يبقى مسألة لبس بقصد المسح هذا ليس من السنة في شيء. يقول: فلو مسح لذلك لم يجزه وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسع عليهما لمشقة النزع. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من رعى المقصد. قال شيخنا رحمه الله: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباء عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد. وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. قلت: هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها، فإن فسخ النكاح ها هنا لا يتوقف، فإن فسخ النكاح ها هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم، فهو بمنزلة من يلقي في مائعه ما ينجسه. ذكرنا فيما مضى إن الرضاعة المحرمة التي تترتب عليها آثاره أن تكون دون الحولين وأن تكون خمس رضعات معلومات مش مشبعات، معلومات دون الحولين. معلومات يعني نعدها، نعدها تعد يعني رضع النهاردة رضعة، وبعد أربع ساعات رضع واحدة، بعد يومين رضع واحدة، بعد أسبوع رضع الثالثة الرابعة الخامسة. معلومات أصلا مش بعدها نعرفش هو شبع ولا لا، ما نعرفهاش دي معايا أخوانا كده. وأما رضاع الكبير والمعني بالكبير ما كان فوق الحولين إلى ما شاء الله، فالصواب والذي عليه العمل لا تثبت عليه أحكام إن رضع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي. إلا ما فتق الأمعاء عند الترمذي وحسنه، إلا ما فتق الأمعاء أي الثرى، وكان في الثدي أي في الحولين. ويشهد لذلك مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو في الثدي، في الثدي يعني إيه دون الحولين. وأما ما حدث من سهل بنت سهيل مع ابن زوجها بالتبني سالم مولى أبي حذيفة فهذه خاصة، والله عز وجل يخصص بأحكامه من يشاء، هذا الذي عليه العمل. وأما ما عزي لشيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال بأن قصة سهلة بنت سهيل مع سالم ليست عامة لكل كبير، وليست خاصة بسهلة وبسالم، بل من كانت حالته كحالة سالم وسهلة يجوز له ذلك، فالجواب عن هذا أن هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان وفتاوى لشخوص بأعيانهم. أما الأصل أن الرضاعة في الكبر لا تؤثر، مفهوم يا إخواننا الجزئية دي؟ قال: وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره، فهنا تحل المرأة الغير من قصد تزويجها به، فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله. وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأة منها أو بدونها، فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا، والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله عز وجل. وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة، فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره، وهذا كله من باب التعزير. وهذا الأمر يا أخوانا يرجع فيه لولاة الأمور، يرجع فيه لولاة الأمور. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال. اكتب عندك: والمراد بالحلال هنا أي الرجل المرأة غير محرم بحج أو عمرة. يقول: وهذا يشبه الحلال إذا صاد صيد. ما المراد بالحلال هنا؟ الرجل أو المرأة غير محرم بحج أو عمرة وذبحه لحرام. ما المراد بالحرام هنا؟ من أحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو امرأة. معايا؟ فهذا يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال، مع أنه اصطاد لأجل المحرم يحرم، كما قال عز وجل: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كلمة حرم عليكم صيد البر أي اصطدته أنت أو صيد من أجلك، كما ثبت في حديث الصعب بن جثامة لما صاد وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع فقال: ما منعنا أن نقبل هديتك إلا أن حرم. والصعب بن جثامة اصطاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا منع. ومما يؤيد هذا أن القاتل يمنع من الإرث ولا يمنعه غيره من الورثة، ولكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة، فإن ذلك لا يكاد يقصده، فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات المارث إلى مال الموروث قليل، وكونه يقتلهم ليتزوجها فهذا أقل. فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه امرأته، كما شرع أن من قتل موروثا منع امرأته، فإذا قتله ليتزوج به فقد وجدت الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده. وقلنا ده من باب التعزير، وأريد أن تفرق بين التعزيرات وبين النصوص. فالتعزير يرجع لولاة الأمور وللقاضي، يقول لك لا الرجل ده خطر على المجتمع، مع أنه لم يفعل إلا السرقة بالإكرام، فحكم القاضي عليه بالقتل له ذلك من باب التعزير. فمسألة إن الرجل يقتل امرأة ليتزوج، ليقتل الرجل ليتزوج من امرأته، هذا لم يرد به نص، ولكن قياسا على مقاصد الشريعة ومصالحها وقواعدها الكلية يعذب بنقيض قصده. يعني أي تمام، كما ذكر كثير من أهل العلم في الرجل الذي يتزوج امرأة في عدتها، في عدتها النكاح باطل باتفاق، ومنهم من قال تحرم عليه على التأبيد تعزيرا له، ومنهم من قال بل يفسخ النكاح ويفرغ بينهما وتعتد منهم، أي من الزوج الجديد، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم إن شاء له أن يتزوجها فليتزوجها. معايا يا أخوانا؟ تفضل. لا لا، التعزير قد يصل إلى الحد. معايا يا أخي الفضل؟ قد يصل إلى الحد. عشان كده كما ذكرت قبل ذلك فتوى اللجنة الدائمة لما أفتوا بقتل كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها، لأن هذا إيه؟ لما الأمر استفحل ما يختلف عاقلان على أنه من الفساد في الأرض، وهل يختلف في ذلك أحد؟ وهل دمر شباب الأمة وكبارها وفجر بالنساء وغيرهن إلا من قبل المخدرات؟ فلما جاء الفتوى بالقتل كانت فتوى إن شاء الله صائبة ومسددة. يقول وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه لا تفيد الحل، كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل، أما المحرم لحق الآدمي كذبح المعصوب فإنه يفيد الحل. كلمة يا أخوانا محرم لحق الله أو لحق الآدمي، الأنواع دي النص أو المرجعية فيها للنص والقضية خلصانة. يعني مثلا عندنا القصاص من القاتل العمد، هذا لحق أولياء المجني عليه، فإن أسقطوا لهم ذلك وإن أصروا على أخذه لهم ذلك. كويس، يبقى القصاص من حق من؟ الأولياء. عندك السرقة من حق الله، فلا يعفى عن السارق ولو تنازل من سرق منه، لا يعفى أبدا بل يعاقب الحد الشرعي. وطبعا هنا الشفاعة ما لم يصل الأمر إلى السلطان. عندك مثلا الزنا من حق الله، لا يعفى عن من ارتكب الجريمة وإن تنازل من ارتكبت في حقه كالزوج مثلا. عندك مثلا القذف، قذف المرأة المحصنة، الراجح أنه لحق الله، فكذلك لا يعفى إن تنازلت المرأة المقذوفة أو الرجل المقذوف، وكذلك الخمر. يبقى مسألة حق الله في الحد وحق الآدمي المرجعية فيها إلى الإيه؟ إلى النص الشرعي. يقول أو يقال إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالزكاة، والقتل لم يشرع بحل المرأة وإنما انقضى النكاح بانقضاء الأجل فحصل الحل ضمنا وتبعا. ويمكن أن يقال في جواب هذا إن قتل الآدمي حرام لحق الله وحق الآدمي، ولهذا لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح المعصوب، فإنه حرم لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حل. فالمحرم هنا إنما هو تفويت الملك، تفويت المالية على المالك لا إزهاقه. وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وفيه عند أحمد روايتان، يعني واحد سرق سكين وذبح بها. واختلف العلماء في ذبح المغصوب، وقد نص أحمد على أنه ذكي، وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها فقال أطعموها الأسارة. القصة هذه النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى شاة، فلما أكل ما استساغ اللحم فسأل من أين هذه؟ قالوا يا رسول الله شاة لفلان أخذناها فإذا أتوا أعلمناه. هذا غصب، حتى لو غلب على ظنك أنهم سيسمحوا لك. فرفع النبي يده وقال أطعموها الأسارة أو الأسارة. نعم ما تطعموا الشام. أي نعم نعم لا 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 ما قال أطعمها الأسارة. وفي هذا دليل على أن المذبوح، انتبه، بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره. يعني إيه؟ يعني أنا خدت شاة أو فرخة من عند الشيخ سيد، وأنا عارف إن هو هيقول لي ثم خدتش المزرعة كلها ليه، وجدت استضفت أخونا علاء، واخد بالك؟ فعلاء عرف يحرم عليه الأكل منه، أودها لأخونا يقول ليه؟ لأنها جيء بها لأجله. انظر إلى النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطعمها ولم يستسغها سأل فأخبروه قال أطعموها الأسارة من المسلمين، والمسلم الأحكام الشرعية لكل المسلمين، زي بالضبط مسألة الصيد، أنا اصطدت لك وانت محرم وانت محرم، لا يحل لك أن تأكل ولكن يحل لأخوك، مع أنه إيه؟ لأنه إيه؟ غير محرم. طيب، وقد نقل صالح عن أبيه في من سرق شاة فذبحها لا يحل أكلها، يعني له قلت لأبي فإن ردها على صاحبها قال تؤكل. فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقا، لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم، فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى. هذا كله كلام شيخنا رحمه الله. وبعد، فالتحريم مطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة، منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده، وانتبهوا لدي كويس، مقابلة الفاعل بنقيض قصده، ودي قاعدة مطردة، واخد بالك؟ يفعل شيء محرم نعضبه بنقيض قصده، كما قال عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. مظبوط، واخد بالك؟ عاقبهم الله عز وجل بنصد، هم أرادوا أن يمنعوا حق المساكين، طب ما فيش حاجة خاص. وكذلك لما كان الإنسان يحرص على الولاية والإمارة جاء النص الشرعي عند مسلم وغيره إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، واخد بالك؟ يبقى يعامل بنقيض ايه؟ بنقيض قصده. يقول مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورثه. كلمة كطلاق الفار أي الذي طلق امرأته في مرض الموت ليمنعها من الإرث. تبص لي ليه ما تكتبش ليه؟ ماشي، لا بأس طول، اكتب اخر طلاق الفار، وهو الرجل يطلق امرأته في مرض الموت ليمنعها من إرثها، يعمل بنقيض ايه؟ بنقيض قصد. يعني ايه؟ تورث. يا تورث امتى بقى؟ حتى لو انقضت عدتها ولو تزوجت بغيره، واخد بالك؟ يعني ايه طلقها وهو مريض مرض الموت، طلق، انتبه، وانقضت العدة وما زال حي، وتزوجت بغيره وما زال حي، ثم مات، ترث. ترث لما؟ نعامله بنقيض قصده. هنا الأمر والعلامة ايه؟ طلقها في مرض الموت. وهربلك هنا التغليب، وإن كان طلقها لا ليحرمها من الإرث، يعامل بنقيض قصده كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف لما طلق طماضر بنت الإصبغ الكلبية وبت طلقها في مرض الموت ورثها عثمان وكان بحضرة الصحابة ولم يعلم له نكير. عاوز تقول حاجه عبده؟ نعم. ما اختلفناش. طب طلقها في مرض الموت ليه؟ ليه؟ وش معنى في مرض الموت؟ نعم. ما اختلفناش، ولكن في مرض الموت الحكم يختلف لورود النص يا شيخ عبده. فعل عثمان بن عفان وإجماع الصحابة. انتبه. لا. لا 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 أبدا ترث. الله يبارك فيه، خد بالك. الله يكرمكم أخواننا، انتبهوا، ودي من غزارة فهم أئمة المسلمين ودقة فهمهم للنص. ما الذي حمله على الطلاق؟ واخد بالك؟ طيب ما يقصد؟ والله إن دلت قرينة قوية تدل على أنه ما طلق ليمنعها بل طلقها لتقصيرها في حقه وعدم قيامها على خدمته. والوقعة دي رأيتها بعيني في قريتنا. رجل مرض عافاكم الله بمرض الفيروس، وكانت حالته متأخرة، وكانت معه زوجة، فقالت له سئمت من خدمتك طلقني، فبدأ يترجاها أمامنا جميعا، فأصرت على الطلاق فطلقها، وبعد أن طلقها مات. الحكم الشرعي ها؟ لا ترث أبدا، ومع ذلك ورثت، ظولت في الأوراق. ما علينا، الشاهد يا أخي الله يبارك لك، إن هنا القاعدة العامة أن من سعى لشيء بغير طريق شرعي يعامل بنقيض قصده. طيب، ومنها سد الذرائع، ومنها تحريم الحيل، ومنها تحليل الخمر كما ذكره شيخنا رحمه الله والله أعلم. فتلخص أن الحيل نوعان، أقوال وأفعال. فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى، ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح، ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق. فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله، أم إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله، كما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم في طلاق الفار. وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل، كالسفر للقصر والفطر، وإن اقتضت تحريما على الغير فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال، وإن اقتضت حلا عاما إما بنفيها أو بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب. وبالجملة، فإذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له فالأقيس أنه لا يحل له أيضا وإن حل لغيره. الجزء الأخير ده أرجو أن يحفظ. فإن قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، زي زواج المحلل والمحللة، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له فالأقيس أنه لا يحل له أيضا وإن حل لغيره، اللي هو ذبح المغصوب، ذبح المغصوب ليأكله، لا يحل، يأكله غيره يحل. ومن قتل امرأة الغير ليتزوجها تحرم عليه وتحل لغيره. وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة، فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول الفرقة تتنجس بنفس الردة، أو يقول بأنها لا تقتل، فالواجب في مثل هذه الحيلة ألا ينفسخ بها النكاح. وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يفرق بينهم وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من جهة فساد النكاح، حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثه، لكن لا يجوز له وطؤها في حالة الردة، فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو أحرمت. أحرمت بإيه؟ بحج أو عمرة. لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا، فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن إنها إنما ارتدت للفسخ ولأنها متهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله على بطلان الحيل بقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده. اكتب عندك، والمراد بقوله لا يجمع بين متفرق أن يكون التفرق فيه جزء من الصدقة، أو يجب عليه جزء من الصدقة، أن يكون التفرق يجب عليه جزء من الصدقة، فإذا جمع يقل هذا الجزء. أن يكون التفرق فيه جزء من الصدقة فإذا جمع قل هذا الجزء. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، أن يكون الاجتماع يجب فيه الزكاة فإن فرق سقطت الزكاة. لا يجمع بين متفرق، يعني ناس عندها غنم، واخد بالك، كل واحد منهم عليه جزء من الصدقة، جمعوهم ليقل هذا الجزء، يعني كل واحد عليه شاة، لو تم الجمع هيبقى شاة واحد، يبقى بدل من شاتين أصبحت إيه؟ شاة واحد، هذا لا يحل. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، هم 100 تجب فيهم شاة مثلا، طب قسمناهم أصبح 50 لا تجب فيهم الزكاة. أدي معنى كلمة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. واحتد بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم، وهذا من دقة فقه رضي الله عنه، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى، إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء يمنع به الكلى. كلمة يا أخوانا فضل الماء المراد به أن يكون عند رجل مصدر ماء بخلقة الله له، واخد بالك، ولم يبذل جهدا في استخراج الماء فليس له أن يمنع وليس له أن يبيع، عشان بس يفرق بين اللي بيطلع مية من الأرض ويعبيها في زجاجات مياه معدنية أو غير ذلك، دي غير الإيه؟ نهر مثلا، أو واحد حفر بئر وتركه يسقي منه هو وغيره، في هذه الحالة ليس له أن يمنع الغير ولا أن يبيع، اللي بيسميها فضل الإيه؟ فضل ماء. فضل الماء اللي هو ماء حصل عليه العبد بخلقة الله له، بخلقة ربنا اللي أوجده له، لم يبذل فيه جهد. لا ده هنا اللي عملها هو. اي نعم، اي نعم، نعم، هو الماء الذي خلقه الله عز وجل للعباد بخلقته ولا دخل للعباد فيه. يقول واحتد احمد على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل، وبقوله لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل، واحتد على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. معك شريك وعاوز تبيع لازم تعلمه. واحتد ابن عباس وبعده أيوب السختياني وغيره من السلف بأن الحيل مخادعة لله تعالى، وقال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. قال ابن عباس من يخادع الله يخدع. ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلانها، فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرفات والعادات. انتبهوا يا أخوانا، فالقرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فتجعل الفعل حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. لو أن إنسانا صلى لغير الله فسدت، طب صلى لله صحت، وهكذا. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فمنها قوله في آية الرجعة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خطب هنا للأزواج، الذي طلق امرأته وأراد أن يراجعها ولكن قصده من المراجعة أن يضغط عليها لتفتدي نفسها منه، هذا لا يحل. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله الرجعة. ومنها قوله تعالى في آية الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظن أن يقيم حدود الله، فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة حدوده، وشرط في العود ظن إقامة حدوده. ومنها قوله تعالى في آية الفرائض من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضر الورث بها، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للوارث إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، وأكد سبحانه ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضر زوجه وإخوته ولا يكاد يضر والديه وولده. العمودين اللي هو الأصل والفرع، اللي هم عمودي النسب، الأصل والإيه والفرع. طيب، والضرار نوعان جنف وإثم، فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضر من غير قصد وهو الجنف، فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضر قصد أو لم يقصد فللوارث رد هذه الوصية، وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها، فإذا علم الوصي أن الموصى إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية. وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له، فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا، وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم، ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة. اكتب عندك، روى البخاري موقوفا على ابن عباس، روى البخاري موقوفا على ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. ومن صور الإضرار ما يلي: الإضرار في الوصية من الكبائر، ومن صور الإضرار ما يلي: العشاء، والإضرار ما يلي: أن يوصي لبعض الورثة، والعبرة بكونه وارث أم لا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية، والعبرة بكونه وارث أم لا عند الوصية لا، لا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. الصورة الثانية: أن يوصي لغير الورثة بأكثر من الثلث، أن يوصي لغير الورثة بأكثر من الثلث. الصورة الثالثة: أن يوصي لغير الأقارب مع وجود الأقارب. الحالة الثانية: أن يوصي لغير الورثة بأكثر من الثلث. الحالة الثالثة: أن يوصي لغير الأقارب مع وجود من يستحق من الأقارب. الصورة الرابعة: أن يوصي بالثلث أو أقل للأقارب وفي نيته أن يقلل أنصبة الورثة، أن يوصي بالثلث أو أقل للأقارب، ولكن ما الذي حمله على الوصية؟ ليس ابتغاء وجه الله، ولكن أراد أن يعمل إيه؟ يقلل أنصبة الورثة. ففي هذه الحالة يعتبر كل إخواننا إيه؟ من الإضرار بالوصية، وهو من الكبائر. يقول: ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا دليل على أنه إذا عضله لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بذلته ولا يملكه بذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. طبعا كما تعلمون إن ما يأتي بعد أداة الاستثناء مخالف لما قبلها، وهذا معلوم. فقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، يعني معناه إن أتين بفاحشة مبينة لكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، صح؟ طيب، وهنا مسألة مهمة، وهي: إذا وقعت المرأة في الفاحشة وعلم الزوج بذلك، هل يجوز له أن يعضلها وبلغة العصر أن يشهر عليها، وإلا تتنازل عن كل حقوقه؟ هل له ذلك أم لا؟ السؤال واضح؟ خدوا بالكم يا أخوانا، المسألة دي يتنازعها نصان. النص الأول الذي بين أيدينا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مفهومه لكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إذا أتين بفحشة إيه مبينة. كويس كده. النص الثاني في قصة هلال بن أمية مع زوجه لما اتهمها بالزنا ووقع بينهما اللعان، والقصة في الصحيحين. لما لعن هلال ولعنت زوجه بنص التنزيل فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخره، قال هلال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي؟ قال له طلقها. ما لي؟ طب الفلوس بقى والصدق والمهر والأيمة والكلام ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، إن كنت صادقا أي فيما قلت فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. كويس كده. طيب نريد أن نفرق بين الحالتين، مع أن المرأة في الحالتين أتت بإيه؟ بالفاحشة. الجواب: إن علم الزوج أن امرأته أتت بفاحشة ثم أنكرت ولم تعترف يطبق عليها قصة هلال بن أمية. واضح؟ ومعنى كلمة ثبتت الجريمة ولم تعترف يعني نما إلى علم الزوج. واحد بلو تم التقاط صورة، كل هذا لا يعول به إلا إذا اعترفت. أنتم معايا يا أخوانا؟ انتبه، الله يبارك فيكم. طيب ما اعترفت، اعترفت بالجريمة؟ نعم، في هذه الحالة له أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها. وكلمة يذهب ببعض ما أتاها أن يحل له أن يأخذ كل ما أصدقها. وفي لغة الديار المصرية كل ما جهزه له، أما ما أتت به هي من عند أهلها فلا يدخل في الصداق ولا تثبت عليه أحكام الصداق. كلام واضح يا أخوان؟ كلام واضح يا مشايخ ولا أقول تاني؟ طول بالك على أقول تاني يا أخوانا، لأن المسألة دي عيادا بالله كثيرة. يبقى بناء على ذلك هي وقعت في الجريمة والزوج غلب على الظن. هنا بقى يا أخوانا المحك الشرعي والأدب والتربية، ولا تنسوا الفضل بينكم. مسألة بقى أشهر بكي هنزلها على الشبكة العنكبوتية، لا يحل لك، لا يحل لك، لأنها لم تعترف. أما إن اعترفت لك أن تضغط اللي هو إيه؟ تعضلوهن حتى تتنازل. وأدين بركوا أخوانا، ودايما كده يعني إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقيل لذوي الهيئات عثراتهم، ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. أي نعم، أي في بطرق زي ما يقولوا العامة، يعني كل واحد عارف مفتاح دولابه فيه.
لو في حاجة يعني تداولها انجلت في مدونة 16 في الشهر الخامس ثبت
في لا في هذه الحالة ده الزواج أصلا باطل. لا 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 تأخذ شيء، لا أبدا، الزواج باطل. فضل شهر
الصلاة الصداق
أصلي مش صداق. أصلا شوف تعريف الصداق إيه؟ ما يعطيه الرجل للمرأة من مال ينتفع به نظير الاستمتاع قبل أو بعد. أما اللي بتجيبه هي ملوش دعوة بالصداق ده، ده الذي تحضره المرأة من بيت أبيها ده حكمه إمتى أو تنطبق عليه أحكام؟ إذا ماتت يعتبر من التركة تقسم، أما هذا ليس من الصداق ولا تنطبق عليه أحكام الصداق. تفضل يا شيخ. ما هو هلال بن أمية بعد أن تم اللعان فرق النبي بينهم ولا يجتمعان، فهنا هلال بن أمية كما قال رأيت بعيني وسمعت بأذني، كويس، فلما تم التفريق فطلب هلال ما له الصداق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أنت دلوقتي بين حالتين، إما أن تكون صادق فيما ادعيت، فلو كنت صادق بما استحللت منها مش من حقه يقضي، نعم. طيب وإن كنت كاذب فمن باب أولى لا تأخذ، ففي الحالتين لا يأخذ. لما؟ لأنها أنكرت. طيب اعترفت، ده الموضوع يختلف. يبقى الآية هنا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مفهوم الآية عند الاعتراف، أما في قصة هلال عند عدم الإيه؟ الاعتراف. فضل شيخ. نعم. متى نقص بقى مسألة ميراث؟ ماتت امرأة وتركت، تركت مين؟ بس حد ماذا تركة؟ طبعا تركة من ضمن التركة ايه؟ كل ما يتركه المتوفى او الميت من مال. وما تعرف المال يا شيخ سيد؟ تعرف المال محمد؟ كل ما ينتفع به، ترك بقى ثلاجة، غسالة، اللي هو المتاع بتاعها ده يعتبر ايه؟ تركة. اتفضل يا شيخ حسن. لا اتى باربع شهور، خلاص كده ثبتت الجريمه، ثبتت الجريمه، ها؟ ابدا. ليش اذا ايه؟ لا له لا جواز على الجواز، اما الوجوب لا، اصل هنا الوجوب حق لك انت، لك أن تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا شيخ حسن. بالضبط، ما احنا عندنا يا اخوانا الله يبارك فيكم ثبوت، ربنا يعافينا واياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم ونساء المسلمين، ثبوت جريمة الزنا يثبت بثلاثة أشياء، ثنتان الإجماع منعقد عليهما والثالثة وقع فيها الاختلاف. أعيد تاني، الأمر الأول الاعتراف، والأمر الثاني أربعة شهود من الرجال. عايش سيد؟ لو جبنا نساء الدنيا ولا له لازم عنه، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأنث العدد دليل على تذكير المعدود، كويس. الأمر الثالث الحبل، الحبل ده عربية فصحى، أخبرك قالت إني حبل من الزنا، عربية فصحى، ولكن وقع الاختلاف في الحبل بين أهل العلم. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أمرين الإجماع منعقد عليهما، الثالث فيه ايه؟ فيه اختلاف. لتطرق الاحتمال اليه من ناحيه يصل ماء اي رجل الى المراه من غير قصد، واخد بالك؟ فيقع الحبل وهي لم تفجر. ماشي يا اخي فضل. ها؟ متصور وموجود ووقع. ماشي يا مشايخ؟ ايوه وقع. برق لي ليه؟ مش عارف. طيب يقول ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلتوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما أتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل. ومن ذلك دداد النخل، عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله عز وجل بإهلاكه، ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. لحد كده انتهى كلام الإمام ابن القيم في بيان الأدلة الشرعية على تحريم الحيل، وذكر أنواع كثيرة كما تقدم من الحيل وبيان بطلانها. هيبدأ بقى هنا يذكر بعض الشبهات التي يلقيها من جوز الحيل ويرد عليه، بس يكون عندك تصور عن إيه؟ عن الكتاب. يبقى الإمام ابن القيم، لأن أهم شيء في الكتاب ده الباب الثالث عشر، وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب. يبقى الباب الثالث عشر عبارة عن المكايد والطرق التي يسلكها الشيطان مع المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم. ذكر لحد ما وصل مسألة الإيه؟ الحيل. توسع في الحيل ليه؟ لأن كان في عهده رحمه الله أرباب الحيل على أشدهم، وحملوا الناس على تفلت الشريعة ولكن باسم الشريعة. فيبدأ بقى سيأتي بالشبهات التي يستدل بها، ومن أعظمها قصة نبي الله أيوب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وقصة نبي الله يوسف، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زين. سيأتي بهذه الشبهات ويفندها ويرد عليها. فرحمة الله عليه من إمام، وجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام. نقف عند هذا الحد، نصلي العشاء إن شاء الله. طبعا العشاء الساعة 7:15 دلوقتي، عشان بس نحكم أمرنا، وإحنا متعودين 5 مواد. فالله يبارك فيكم، يعني طلب العلم كما قلنا المشقة ملازمة له، ولابد من الصبر والتحمل. فإن شاء الله نصلي العشاء، يتبقى عندنا مادتين، هي القواعد الفقهية ومسائل الجاهلية، ولكن بقدر الاستطاعة سنحاول ندمج الوقت بإذن الله، نصف ساعة لهذه المادة ونصف ساعة للمادة الأخرى إن شاء الله. وجزاكم الله خيراً.